نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
نبدأ معكم هذه الحلقة ومع الإخوة المستمعين بهذا السؤال الذي أورده المستمع الكريم عادل ريدان من محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية. للأخ عادل سؤالان، سؤاله الأول يقول فيه: فضيلة الشيخ، من هم خير أهل الأرض مع الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: خير أهل الأرض هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويليهم في الفضل والتقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم بعدهم يأتي من كان مؤمنا تقيا في كل عصر حتى يوم القيامة، ومن كان مؤمنا تقيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم سائرا على منهاج الصحابة فهو من خير أهل الأرض. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: أخت زوجتي من أبيها رضعت من أمي، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الإجابة على هذا السؤال نقول: إذا رضعت أخت زوجتك من أمك 5 رضعات في السنتين الأوليين من عمرها، صارت بنتا لأمك وأختا لجميع أولادها الذكور والإناث، المتزوجين وغير المتزوجين، الصغار والكبار، وتكونون من محارمها، ويحرم عليكم الزواج بها، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يلعن الطين بغير قصد، كأن يحبسه مثلا حجر على الطريق فأراد أن يبعده، فحين أخذه تبين أنه غير ذلك، فقد توقع أنه قذارة أكرمكم الله فلعنها، والحقيقة أنه طين؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الجواب: المؤمن مأمور بحفظ لسانه من السب والشتم والكلام البذيء وما لا فائدة منه، وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من خلق المؤمن اللعن والشتم، وأن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، خرجه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أخرجه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره سمع جارية تلعن ناقة، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال الراوي: عمران بن حصين رضي الله عنه: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. فهذه الأحاديث وغيرها تبين أن لعن الأشياء التي لا تستحق اللعن لا يجوز، وليس من أخلاق أهل الإيمان. بل ثبت أن رجلا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت دابته، فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وهذه أيها المستمعون الكرام خصلة ذميمة كثرت في المجتمعات الإسلامية في هذا العصر، وينبغي للإنسان أن يتحلى بأخلاق المسلمين. يجب عليه أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق صحابته الكرام إذا أراد أن يكون من أولئك، وأراد أن يكون من أهل الإيمان ومن أهل الجنة إن شاء الله. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، ما الواجب في حق المرأة بالنسبة لأداء صلاة الجماعة في الصلاة؟ تقول: إذا كنت في مصلى السوق فهل تلزمني ويلزمني أداء صلاة الصلاة جماعة مع النساء الموجودات أم لا؟
الجواب يا أختي السائلة: ليس على النساء جماعة واجبة سواء كانت في بيتها أو في الأسواق، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لا في مساجد الحي ولا في مساجد أو مصليات الأسواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، خرجه الإمام أحمد وأبو داود ابن خزيمة في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، خرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين. والأحاديث والآثار عن الصحابة في هذا متعددة، بما يفيد أن صلاة المرأة في بيتها وبعيد عن الرجال هو الأفضل مطلقا، هو الأفضل مطلقا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو فريد يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل الإمام إذا قال آمين فهل عليه أن يقرأ بالفاتحة بعد التأمين، وكذلك بالنسبة للمفرد؟
الجواب: الإمام يقرأ الفاتحة مرة واحدة في الركعة ولا يكررها، فإذا قال آمين قرأ بعدها ما تيسر له من القرآن. أما المأموم فإنه بعد قراءة الإمام يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خرجه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا معلم أدرس خارج المدينة في قرية، أخرج من المدرسة عند الساعة 11:30 وأتوضأ لصلاة الظهر، لكن لدي مشكلة وهي أنني أجد قطرات من البول أكرمكم الله، فما حكم صلاتي بهذا الوضوء ولكم جزيل الشكر؟
الجواب يا أخي السائل شفاك الله وإياي، إن كانت هذه القطرات تخرج منك دائما أو في كثير من الأحيان، فحكمك أنك إذا توضأت بعد دخول الوقت تتحفظ ولا يضرك ما خرج منك بعد ذلك، فإذا دخل وقت الصلاة الثانية تتوضأ وهكذا. وأما إن كانت هذه القطرات طارئة وليست دائمة معك، فالواجب عليك إعادة الوضوء وغسل ما أصاب من السراويل والثياب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، يوجد معلمة للقرآن الكريم في إحدى حلقات ظروفها صعبة، فهي تتقاضى راتبا شهريا مقداره 500 ريال، تدفع منه أجرة السائق 200 ريال والباقي لقوتها اليومي. السؤال: هي تأخذ وتجمع تبرعات من الأمهات معها في الحلقة بحجة أنها لأناس محتاجين، وتقوم بأخذها هي لحيائها وعدم قدرتها على قول أنها محتاجة أمامهم، فهل يجوز لها ذلك الفعل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أختي السائلة: لا يجوز لك أن تأخذي لأناس محتاجين ثم تأخذين هذه الأشياء لنفسك، لأن المتصدقين والمتبرعين لم يسمحوا لك بأن تأخذيها، وإنما جعلوك وكيلة عنهم في إيصالها إلى المحتاجين، فإذا أخذتيها لنفسك صار فيه نوع من الإخلال بالأمانة، ولكنك إذا كنت محتاجة كما تقولين، وأنا أتصور أنك كذلك، فأعلموهم بالواقع الأمر، ولعل فيهم من يسعفك ببعض الأشياء لتسد حاجتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بفاء عين تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة منذ 25 عاما، وزوجي دائم المشاهدة للقنوات الفضائية والنساء العاريات، وهو هاجرني. سؤالي: هل يجوز أن أمنعه من نفسي نتيجة هذه المعاصي التي يقترفها وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أختي السائلة: الواجب أن تناصحي زوجك بالتي هي أحسن وبالأسلوب المناسب، وقولوا للناس حسنا لعل الله أن يهديه ويترك مشاهدة ما حرم الله عليه عز وجل، ولكن لا يجوز لك أن تمتنعي منه إذا دعاك للفراش، لأن هذا حق له وأنت آثمة إذا امتنعت منه، وكيف تمتنعين منه وحاله كما وصفت، فإن حاله تقتضي إن لم تشبعي شهوته بالحلال فيمكن أن يفرقها في الحرام، فيكون الأمر مؤاخذا عليه من ناحيتين. نسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين العفو والعافية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول: نحن عائلة لوحدنا نعيش في جبل في إحدى القرى في محافظات منطقة الباحة، والوالد يؤذن مع الحرم المكي، ونصوم ونفطر في رمضان على ذلك، فما حكم صومنا علما بأننا نرى غروب الشمس عندنا في وقت غروبها في الحرم كما نراه في التلفاز، ونحن على هذا الوضع منذ أن خلقنا، وكذلك آباؤنا وأجدادنا، نرجو التفصيل أثابكم الله.
الجواب يا أخي السائل: إذا كان طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس عندكم هو نفسه في مكة، ف فلا بأس أن تقتدوا بأذان الحرم المكي في بداية الصوم وفي الإفطار. وأما إن كان الوقت يختلف عندكم عما هو عليه في مكة فلا يجوز لكم والحالة هذه الاقتداء بأذان الحرم، لأن لكل بلد أوقاته الخاصة به. ونقول أيضا تقويم أم القرى قد حدد بداية كل وقت في كل منطقة في المملكة، وهناك ساعات تضبط على وقت كل منطقة، والحاصل أن الأمور ميسرة ولله الحمد والمنة.
الحمد لله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل يقول: تزوجت ولم أكن أعلم بأنه إذا لمس الختان الختان وجب الغسل، وكنت أفعل ذلك فأتوضأ وأصلي من غير غسل، فماذا علي علما بأني لم أعلم كم فرضا أديته من غير غسل، وجزاكم الله عني خير الجزاء.
أخي السائل، إن كانت هذه الفروض قليلة فالواجب عليك تقديرها وإعادتها، وإن كانت كثيرة في سنوات عديدة فنرجو ألا يكون عليك حرج في جهدك في المدة الماضية، واحرص على تعلم أمور دينك التي تحتاجها في المستقبل. والغريب يا أخي السائل أن كثيرا منا يبالغ في بعض الأمور الحياتية ومبالغة شديدة ولا يبالغ في معرفة أمور دينه، وهذا خلل ينبغي علينا جميعا أن نتداركه، وذلك بسؤال أهل العلم وبقراءة بعض المختصرات التي تفيد في هذا المقام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع فضيلة الشيخ يقول: استدنت مبلغ 600 ريال من مقصف كنت أعمل فيه بدون علم أحد، لكن هي في ذمتي، والآن أنا لست في المكان الذي كنت أعمل فيه سابقا، والأكبر من ذلك أنا أستحي أن أرد هذا المبلغ، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ بدل أن أرده إلى أصحابه؟
الجواب: ما دام أنك تعرف الجهة التي أخذت منها هذا المال فالواجب عليك رد هذا المال إلى نفس الجهة، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك. وما دمت تبت والحمد لله فيمكن أن ترده بطريقة ليست بصريحة، المهم أن يصل المال إلى أهله ومستحقيه، كأن تعطي أحدا هذا المال في ظرف ويوصله إلى المقصف وتقول له أي عبارة تؤدي إلى إعطائهم حقهم وعدم الإفصاح عن شخصك في ذلك، فهذا هو الواجب. أما أن تتصدق بهذا المال والحالة هذه، والحالة أن أهله ما زالوا أحياء وما زالوا معروفين لديك، فهذا أمر لا يصح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حدود العانة؟ وهل شعر الدبر أكرمكم الله يعتبر من العانة التي يجب إزالة شعرها أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: شعر العانة هو ما نبت حول القبل من الرجل أو المرأة، وهو من علامات البلوغ، وحد العانة الشعر النابت أسفل البطن وفوق القبل. وشعر الدبر ليس من العانة، والمشروع حلق العانة ويسمى الاستحداد، ولا تترك هذا مدة طويلة. وحلق العانة من سنن الفطرة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي توفي رحمه الله وأمي لا تعرف عن الحداد شيئا، أفتون عنه؟ وهل يجوز أن تذهب الوالدة لبيت بنتها أو ابنها علما بأنه قريب، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب على هذا السؤال أن هناك أمورا خمسة يجب على المرأة أن تلتزم بها. الأول أن تلزم البيت حتى تنتهي مدة العدة. الثاني عدم لبس الثياب الجميلة. ثالثا عدم لبس الحلي من الذهب والفضة والماس وغير ذلك. رابعا أو الرابع عدم الكحل. الخامس ترك الطيب بأنواعه إلا البخور عند الطهر من حيضها. وأما خروج المرأة المتوفى عنها زوجها لحاجة أو لضرورة فإن ذلك جائز. أما أن تخرج هكذا لا حاجة ولا ضرورة وإنما لتحضر بعض الزواجات أو تحضر بعض المناسبات فهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز أن أقرأ المصحف وأنا جالس واضع رجلي بعضها على بعض؟
الجواب: لا حرج في هذه الكيفية للجلسة عند قراءة القرآن، لا حرج في هذه الكيفية للجلسة عند قراءة القرآن، ولكن كلما كان الإنسان أكمل هيئة في حاله فهو أفضل وأحسن، ولأن لا أعتقد أن أحدا يقرأ القرآن على هذه الهيئة وفي نفسه شيء من امتهان القرآن، حاشا وكلا للمسلمين جميعهم. ولذلك نقول إن هذا جائز، لكن الأحسن أن يكون الإنسان على الصفة الحسنة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. سائلة تسأل عن حكم تزويج الفتاة لنفسها إذا كان ولي أمرها يقوم برد من هو كفء لها.
الجواب: يا بنتي، إذا كان الواقع أن الولي يرد الأكفاء عن موليته فإن للفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وينظر في الأمر ويطالب الولي بالتزويج، فإن أبى فإن القاضي هو الذي يحسم الموضوع. وأما تزويج المرأة نفسها فإنه لا يجوز ويعتبر العقد باطلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وصححه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وبالمناسبة فإني أتوجه إلى أولياء البنات والأخوات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيها في من تحت أيديهم من هؤلاء النسوة، فلا يجوز لهم عضلهن ولا يجوز لهم رد الأكفاء، فإن ذلك أمر خطير وخطير جدا. وقد جاءت الشريعة السمحة بالمحافظة على الحقوق كلها، ومن أهم الحقوق في هذا الميدان حق المرأة في التزويج بالأكفياء. فاتقوا الله أيها الإخوة وبادروا بإبراء ذممكم من هذا الواقع السيء، والله يتولانا وإياكم بتوفيقه وسداده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو جهاد يقول في سؤاله: شخص حج قبل 10 سنوات متمتع ولم يسق الهدي تهاونا منه وعدم مبالاة بحكم صغر سنه، فقد كان في ذلك الوقت عمره 17 عاما، ماذا يفعل الآن؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الإجابة على هذا السؤال: هذا الهدي بسبب تمتعه بالحج ما زال باقيا في ذمته، ويجب عليه المبادرة بذبحه في مكة في أقرب وقت ممكن حتى تبرأ ذمته. وما جاء في سؤالك من أن هناك تهاونا أو شبه تهاون، هذا أمر لا يليق بك يا أخي، فإن التهاون في العبادات أمره خطير، وبخاصة أنه قد مضى عليك 10 سنوات وأنت ما زلت متهاونا إلى هذه الساعة، فاتق الله سبحانه وتعالى وبادر بأن تؤدي هذا الهدي. ولو لم يكن عندك مادة أو شيئا تشتري الهدي فإنك تصوم 10 أيام وتنتهي المسألة، فاتق الله سبحانه وتعالى. والكلام ليس لك يا أخي، لي ولك ولجميع المستمعين في نصيحة في عدم التهاون سواء بهذا أو بغيره من العبادات الأخرى، وهذه متطلبات يتطلبها الشرع الحكيم، فكيف بك إذا طلب إنسان منك حقه؟ ألا تبادر بإعطائه حقه؟ فهو حق الله سبحانه وتعالى أولى وأهم وأولى بالوفاء. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لها. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم لهذا البرنامج على جوال البرنامج، وذلك على مدار الساعة. رقم الجوال 0534700700 0534700700. وفي حال رغبتكم أن يجيب أحد أصحاب الفضيلة ضيوف حلقات هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم، نرجو كتابة اسم الشيخ قبل السؤال، وجزاكم الله خيرا. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.